بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فهذا اللقاء في هذه الليلة حول هذه القضية العظيمة التي حصل فيها نوع من الاستهانة والتهاون الذي جر إلى فساد كثير من البيوت وفساد الأعراض، حتى صار كثير من الناس يرى بعض ما يحصل من المخالفات في هذا الباب في ذلك ضربا من المسلمات. وإن الله سبحانه وتعالى قد بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأرسل الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بكل خصلة فيها الخير والفضيلة للخليقة كلهم. والمتأمل في حال الناس قبل الإسلام يرى كيف كان البون الشاسع بين حالها قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالها بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الناس قد كانوا يعتبرون المرأة سلعة تباع وتشترى، ويعتبرونها متاعا خسيسا ناقصا، وهذا في سائر الملل والنحل قبل الإسلام. فجاء الإسلام فأكرمها أما وأكرمها أختا وأكرمها بنتا وأكرمها زوجة في أحاديث يطول المقام بذكرها. ولما كانت للمرأة في دين الإسلام المنزلة العلية الرفيعة، فجعلها دين الإسلام جوهرة تصان وتكرم ولا تهان ولا تمتهن، فجاء الإسلام بتكريمها وجعل المنزلة العلية لها. ولكن يأبى بعض الناس إلا أن يهين كرامة المرأة ومنزلتها بفتح أبواب الشر والفساد عليها. وكذلك هو الحال في الرجال، قد يحصل لهم من أسباب الفتن التي تجرهم إلى فساد الدين وفساد الأعراض وغير ذلك من المفاسد العظام التي سيأتي ذكرها بحول الله سبحانه وتعالى. والشريعة في عمومها قد حرمت الفواحش بجميع أنواعها، والفواحش هي كل معصية يعصى بها الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الفواحش التي حرمتها شريعة الإسلام تلك الفواحش التي تتعلق بالأعراض والفروج. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال سبحانه: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال الله سبحانه: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وقال سبحانه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقال الله سبحانه: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إلى غير ذلك من الآيات الناهية عن الفواحش بعمومها وخصوصا ما كان متعلقا بالأعراض والفروج أو سببا للوقوع فيها. وكل عبد لابد وأن يصيب شيئا من تلك الفواحش. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وجاء في لفظ: واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل. وفي هذا الحديث يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد يدرك شيئا من ذلك اللمم أو يرقى به الحال، وهو في حقيقته رقي لكن إلى سفل، فيقع فيما هو أفحش من ذلك والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وقد جاءت هذه الشريعة بحفظ الضروريات الخمس، والتي منها حفظ الأعراض، فحرمت شريعة الإسلام كلما كان موصلا إلى الشر والفساد في الأعراض، ومنعت هذه الشريعة العظيمة كل السبل التي توصل الإنسان إلى الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم ذلك ما يتعلق بالوقوع في فاحشة الزنا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وانظر وتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف تنوعت تلك الصور في منع هذا الباب وسد الذريعة فيه، لئلا يكون هنالك سبيل موصل إلى الوقوع في الزنا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فهذه الشريعة قد جاءت بسد الذرائع، وجاءت بالمنع من اختلاط الأنساب، وجاءت بالمنع من اختلاط المواريث بما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن صور منع الشريعة من أن يقرب الإنسان من فاحشة الزنا أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وفي هذا المعنى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ فقال: الحمو الموت. ومعنى الحمو هو أخو الزوج، وكذلك كل من كان قريبا إلى المرأة كالأخ والعم وابن العم ونحوهم. وجاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. وكذلك من المسالك التي جاءت بها شريعة الإسلام لقطع الطرق عن كل ما يؤدي إلى كل فاحشة، أن الشرع نهى المرأة عن أن تبدي زينتها لغير محارمها. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كما نهت الشريعة المرأة عن الخضوع بالقول، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأمرت الشريعة الرجال والنساء بغض الأبصار كما قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. ونهت الشريعة المرأة عن أن تخرج متعطرة كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا، يعني زانية. وجاءت الشريعة بالنهي عن إتباع النظرة النظرة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. في غير ذلك من الآيات العظام والأحاديث التي جاءت في هذا المعنى الجليل الذي به يسد الطريق إلى تلك الآفة العظيمة. وإذا كانت الشريعة قد حرمت على الرجال والنساء من غير المحارم أن يتصافحوا أو يتلامسوا، فلأن تنهى على ما عن ما هو أكثر من ذلك من باب الأولى. ففي حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أو بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ومما جاءت به الشريعة في سد الطرق والسبل التي تؤدي إلى هذه الفاحشة العظيمة أنها أمرت بالعفاف وأمرت بتحصين الفروج وغض الأبصار. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والمعاصي لها مداخل على العبد، قد يدخل منها على العبد الشيطان فيسول له فعل المعاصي والذنوب. ولذلك كانت النظرة سهما مسموما من سهام إبليس، كما مر معنا حديث علي رضي الله عنه أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه عن إتباع النظرة النظرة. وكثير من المعاصي والذنوب يكون القائد فيها والسائق فيها إطلاق البصر، كما قال بعضهم: كل الحوادث مبناها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ولذلك كانت الخيرات في خير المتاع الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فمن قلب النظر فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليه أعقبه ذلك الحسرة وحرقة القلب وألم النفس فيما ليس يطاله ولا يناله إلا بحظ من معصية الله سبحانه وتعالى وإرضاء عدو الله سبحانه وتعالى. فيرى في نفسه عدم إمكان الصبر ويعذبه عدم القدرة على حصول ما أطلق البصر فيه، فلا هو قد نال مراده، ولا هو قد أرضى ربه، ولا هو قد نال حظه من تلك النظرات. وكذلك من المداخل العظام على العبد في إفساد دينه وتعلقه بجمال الصور والالتفات إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى تلك الإرادات والهمم والعزائم التي إذا أرسلها العبد هامت به في معاصي الله سبحانه وتعالى وغالبت عليه نفسه فغلبتها حتى ترديه في الهلكات. فالإرادات والعزائم من أعظم ما يحول العبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا هو يستجلب بها طاعة الله سبحانه وتعالى ولا هو يدفع بها شر الشيطان ما لم يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى الخير في ذلك. ولذلك ترى حال من يطلق البصر فيما حرم الله سبحانه وتعالى أنه يعيش في هم وغم وضيق صدر، ولا يزال على هذا الحال حتى يجد مغبة إطلاق البصر والنظر، إما في دينه وإما في دنياه وإما في أهله والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وإما في نفسه. ولذلك كان المسلك الشرعي الصحيح في إعفاف النفس وصيانتها، وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي، فليتق الله في الشطر الباقي. وهذا في جانب ما أحل الله سبحانه، وانظر في ضد ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وقد جعلت هذه الشريعة عقوبة الزنا من أعظم العقوبات، فجاءت شريعة الإسلام ببيان شر هذه العقوبة أو هذه الفاحشة وبيان عقوبتها. ومن واقع هذه العقوبة أو قاربها حصل له ضربان من العقوبات: عقوبة كونية قدرية وعقوبة شرعية. أما العقوبة الكونية القدرية فكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وأما العقوبة الشرعية ففي قول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وكذلك من العقوبات قول الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في حد الزاني البكر جلد 100 وتغريب عام. والناس في هذه الدنيا إما طيب أو خبيث، فالطيب يستحق الطيب من الأفعال والأقوال والأعمال والأشخاص، والخبيث يستحق الخبيث من الأقوال والأفعال والأعمال والأشخاص. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. والواجب على العبد أن يتأمل في شر هذه الفاحشة التي جاءت شريعة الإسلام ببيان قبحها وضررها وخطرها، فهي من المفاسد العظام التي تنافي صلاح العالم. والمرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها، ونكست رؤوسهم بين الناس، وإن حبلت وحملت من ذلك الزنا فمنهن من تقتل ولدها لأجل أن تخلص نفسها من ذلك العار، فتجمع بين خطيئتين، بين خطيئة الزنا والقتل، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وتأمل قول الله سبحانه وتعالى في ذكر فاحشة الزنا وفاحشة القتل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وإذا تأملت في مفاسد الزنا تجد أن مفاسده عظام، فمن تلك المفاسد اختلاط الأنساب والأعراض، وإدخال المرأة من ليس بولدها على أهل ذلك البيت فينظر إلى من لا تحل له وهو لا يدري، ويصافحها ويجالسها ويجالس من لا يحل له ممن ليس له ممن ليس هو من أهله. وكذلك من مفاسد الزنا تعلق النفس بالصور ومحبتها، والنفس إذا تعلقت بالصور جرها ذلك إلى شديد المفاسد، والتي من أعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأعظم المعاصي كما هو معلوم شرك العبد بربه سبحانه، وأول الشرك الذي وقع في البشرية جمعاء كان سببه التعلق بالصور كما يقول أهل العلم. فقوم نوح عليه الصلاة والسلام لما تعلقوا بالصور، بصور الصالحين، بنوا على قبرهم وصوروا تلك الصور، حتى إذا نسخ العلم عبدوا تلك الصور والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ومن مفاسد الزنا أنه يشتت القلب ويمرض القلب إن لم يمته، وهو كما يقول أهل العلم من أكثر ما يقع من المعاصي والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ومما ينبئك عن شر هذه الفاحشة تأملك ونظرك في العقوبات الشرعية التي جعلتها الشريعة على الزنا، فقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومما ينبئك أيضا عن شر هذه الفاحشة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وكذلك مما ينبئك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. ثم تأمل كذلك في العقوبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لمن زنى إذا كان بكرا، ففيه جلد 100 وتغريب عام. ثم تأمل في عقوبة الزنا لمن كان ثيبا، فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الله بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد 100 والرجم. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة. فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك، فرفع فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما، وفي رواية قال: ارفع يدك، فرفع فإذا فيها آية الرجم تلوح، فقال: يا محمد، إن فيها آية الرجم، إن فيها آية الرجم، ولكننا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما فرجما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله أو قبله، فقال إني زنيت، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما شهد 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. فقال أحصنت؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فرجمناه بالمدينة، فلما أذلقته الحجارة هرب حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات، إلى غير ذلك من الأحاديث والعبر في هذا المعنى، في هذا المعنى العظيم. وهذا يدلك على خطورة هذه العقوبة وشناعتها وقبحها وخطرها، وعلى ما فيها من المفاسد التي لأجلها جعلت الشريعة هذه العقوبة العظيمة. ومما يجب على العبد المسلم أن يغار على محارم الله سبحانه وتعالى، فيغار على وقوعها في نفسه، ويغار على وقوعها في أهل بيته وعلى من يلي أمرهم. جاء عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. الحديث. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا أمة محمد والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه وقال اللهم هل بلغت. وهنا وقفة مع هذا الحديث، يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم يا أمة محمد والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. العباد الناس كلهم عباد لله سبحانه وتعالى، والنساء كلهم إماء لله سبحانه وتعالى، فالكل مملوك لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يغار سبحانه يغار أن يزني أحد من عبيده أو تزني إحدى إماءه سبحانه وتعالى، ولازم ذلك أن يغار من كل ما يكون سببا وقائدا إلى تلك المعصية، صلى الله السلام والعافية. وقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وإذا نظرت في العقوبات الشرعية تجد أن الله سبحانه وتعالى خص عقوبة الزنا بالنهي عن أن تأخذ العبادة رأفة بالزنا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فنبه الله سبحانه وتعالى إلى هذه العقوبة، ونبه عباده سبحانه وتعالى إلى عدم أخذ الرأفة بالزنا. ولذلك تأمل في أحوال الناس، ترى في قلوبهم الغلظة على الزاني أو الزانية أشد ما يكون على السارق أو شارب الخمر أو فاعل غير ذلك من المعاصي والذنوب. ثم تأمل في العقوبات الشرعية وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد خص عقوبة الزنا بأن يشهدها طائفة من المؤمنين. وهذا يدلك على قبح هذه المعصية وعلى أن إشهارها مطلوب لأجل أن يكون في ذلك ردع لكل من تسول له نفسه أن يفعل تلك المعصية أو أن يأتي بأسبابها أو يقاربها. والواجب على العباد أن يتأملوا في أسباب حصول الآفة، آفة الزنا، وأن يحذروا كل الحذر من مواقعة تلك الآفة وأسبابها. فهنا بعض المسائل في هذا الباب التي تعين بحول الله سبحانه وتعالى العبد في حفظ دينه من هذه الآفة العظيمة. الأمر الأول الواجب على الآباء والأمهات الحرص على أولادهم وأبنائهم وبناتهم، فالواجب تربيتهم منذ صغر التربية الحسنة، فيربى الشاب على إعفاف نفسه، وتربى البنت على الستر والعفاف والبعد عن كل ما هو من الخنا والفجور وذهاب الحياء وذهاب عفاف النفس.
المسألة الثانية الواجب على من؟ ابتلي بالعشق والحب أن يعالج ذلك بما أحل الله سبحانه وتعالى، أن يعالج ذلك بما أحل الله سبحانه وتعالى، وعلاجه بالنكاح المشروع، ولا يجعل المحبة والعشق سبيلا للوصول إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن هذا باب من الأبواب العظام، والسبب في ذلك اليوم انتشار هذه الأجهزة الذكية التي بين أيدينا، وانتشار ما يسمى بمواقع التواصل وتطبيقات التواصل الاجتماعي التي صارت في يد كل صغير وكبير، ذكر وأنثى، فسهلت الوصول إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. والحق يقال أن المرأة في هذا الباب من أضعف ما يكون، فإذا وجدت من يتجمل بها ويتغزل بها ويسمعها الكلام الحسن تأثرت، لأنه كما هو معلوم من حال النساء أنهن يحببن السماع. وليس التعارف بين الرجال والنساء أبدا من أسباب إعفاف النفس وإصلاح النفس، بل هو من أسباب إفسادها. ويؤلم النفس انتشار العلاقات بين الرجال والنساء، والتواصل بين الرجال والنساء فيما حرم الله سبحانه وتعالى، التواصل المباح، هذا ما نهت عنه الشريعة ما لم يكن سببا إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. لكن التواصل الذي يكون فيه استهانة بما حرم الله سبحانه وتعالى ويجر إلى الفاحشة في عاقبته وآخرته، هذا الذي يجب وأد أسبابه. واليوم من التغرير ببعض الشباب وبعض البنات أن يقال في بعض العلاقات في هذا الباب أنها علاقة شريفة، وأنه حب عذري كما يقال، وهو في باطنه نار تلظى والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ولن يجد الإنسان فيما حرم الله سبحانه وتعالى العافية له، لا في دينه ولا في دنياه، ولن يجد فيه راحة البال. ولذلك في هذا الباب قد تجد استهانة من بعض النساء الفضليات، يريدن بذلك إعفاف أنفسهن ليطلع عليها من قد يطلع لأجل النكاح بها، فتستهين تظن أن استهانتها في ذلك هو السبيل الموصل إلى إعفاف نفسها، تستهين بكشف شعرها، تستهين بكشف بعض مفاتنها، تريد بذلك أن ينظر إليها من يرغب في نكاحها، وهذا ما يحتاج إلى شرح وإلى بيان، لأنه معلوم من أحوال الناس في حياتهم اليومية. الأمر الثالث الذي يليه الذي ينبغي على الشاب إذا بلغ السن الذي فيه تأهل للزواج وكان قادرا على ما تحتاجه الحياة الزوجية إلى الإنفاق والباءة، فإن الذي ينبغي في حاله في مثل حاله أن يتزوج. قال الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وأما المرأة فالأصل في النساء انتظار الخاطب، وقد لا يتيسر حصول ذلك الخاطب وقدومه، فإن لم يتيسر قدوم الخاطب وحضور الخاطب فلا مانع شرعا إذا توسمت فيه أحد ترضى دينه وخلقه أن تعرض نفسها دون امتهان وابتذال ودون تجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى، أن تعرض نفسها للنكاح أو أن يعرضها قريب لها، كما حصل من عثمان رضي الله عنه لما عرض ابنته على عمر وعلى أبي بكر ثم تزوجها رسول الله، وكما عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة على عثمان وعلى أبي بكر ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما أباحته الشريعة. كذلك من الأسباب التي يحصل بها إغلاق باب الزنا وسد ذريعته، البعد عن كل وسيلة موصلة إليه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، فنهى الله سبحانه وتعالى عن أن يقرب الإنسان الزنا. فيبتعد عن كل وسيلة مؤدية إلى هذه الرذيلة وإلى هذه الجريمة، سواء كان ذلك إذا كان يجد في نفسه ضعفا أمام وسائل التواصل فيبتعد عنها، إذا كان يجد في نفسه ضعفا ولا يذهب إلى الأماكن التي قد تحصل له بها الفتنة. ونحو ذلك من الأمور المهمة والأمور العظام البعد عن الغناء، فإنه كما قال أهل العلم هو بريد الزنا، وبريد الزنا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو إنه الزنا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوتان ملعونان فاجران أنهى عنهما، صوت مزمار ورنة شيطان عند نغمة ومرح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والحرى هنا الزنا. من الوسائل المهمة ترك النساء لما حرم الله سبحانه وتعالى من إبداء الزينة لغير المحارم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. من الأسباب كذلك من الأسباب المهمة إهمال بعض الرجال لزوجاتهم والقيام بحقوقهن، فلا تجد المرأة ما يشبع غريزتها من زوجها، وهي بطبعها وعادتها أنها تطمع إلى مثل ذلك، أعني إلى الكلمة الحسنة التي تشبع غريزتها وإلى من يهتم بها. من التنبيهات العظام أيضا منع بعض النساء لأزواجهم من التعدد، لا شك أن الغيرة من المرأة أن الغيرة من المرأة حاصلة، وقد حصلت الغيرة من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن الغيرة تذهب بالدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قالت أم سلمة رضي الله عنها: إني امرأة أغار، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الغيرة فسندعو الله فيذهبها عنك، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يجب أن تكون هذه الغيرة مضبوطة بكتاب الله سبحانه وتعالى. ويعجب الإنسان أن يسمع من بعض النساء أنها تقول: لأن يزني زوجي أهون علي وأيسر علي من أن يتزوج امرأة أخرى. وهذا حقيقة من أعظم المفاسد. ولذلك مثل هذه المرأة لا بد وأن تجد مغبة مثل هذا الكلام في يوم ما في دينها أو في دنياها، ولا يستقيم لها الحال الذي كانت تصبو إليه والذي كانت ترجو. عقوبة من الله سبحانه وتعالى لها. ولا شك أن هذا الباب يجب أن يكون مضبوطا أيضا بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله من الرجال الذين وجد كثير منهم من يجعل هذه القضية محصورة في شهوة يقضي وطره فيها دون النظر والالتفات إلى الحقوق والواجبات الشرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في عنقه. فهذه القضية يجب أن تؤخذ بمحمل الاعتبار الشرعي، وأن تحفظ المرأة نفسها من مغبة أن تمنع الرجل إن احتاج إلى النكاح. وسبحان الله، كم سمعنا ببعض الحالات التي حصل فيها يعني امتناع الرجل عن الزواج خوفا من حصول المشاكل الأخرى في حياته الأسرية، فيلجأ إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قد يلجأ إلى الزواج بالسر دون إخبار امرأته الأخرى أو الأولى. أيضا من القضايا والمسائل المهمة في هذا الباب أنك ترى كثيرا من الآباء والأمهات يشترطون شروطا معينة على من جاء للزواج من ابنتهم. لا بد يكون من القبيلة الفلانية، لا بد يكون من الوظيفة الفلانية، لا بد يكون بمنصب فلاني، لا بد يكون معه مال فلاني، وهكذا. وتبقى هذه البنت على ذلك الحال إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، وهي حقيقة مفسدة عظيمة. وليتق الله سبحانه وتعالى الآباء والأمهات، فكلنا لآدم وآدم من تراب، والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجسام ولا إلى الألوان ولا إلى القبائل، وإنما ينظر الله سبحانه وتعالى إلى القلوب وإلى التقوى. قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك وجدنا كثير من الأسر التي تشتتت، وبعضهم اشترط بعض الشروط في الخاطب وتنازل عن ما هو أهم من الخلق والدين. فكان سببا في أن تعيش ابنته في ظلم وفي قهر وفي فساد، وبعضهم ما من حصل لها كما يسمى العنوسة. كذلك من الأسباب المهمة العناية باللباس الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به وبالضابط الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فكل لباس يجر إلى فتنة فهو مذموم، كل لباس يجر إلى فتنة فهو لباس مذموم ما لم يكن قد أمرت به الشريعة، والشريعة لا تأمر إلا بلباس حسن. ولست هنا بصدد الكلام عن صفة الحجاب الشرعي، لكن يؤلم القلب لما ترى بعض النساء تستهين إخراج شيء من مفاتنها التي حرم الله سبحانه وتعالى عليها إخراجها، ولما تجد استهانة من بعض النساء في التجمل والتعطر ونحو ذلك. كذلك من الأسباب التي ينبغي الأخذ بها لمنع هذه الآفة وهذا الشر العظيم، أن يتذكر الإنسان إذا سعى في معصية الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، يسعى في الوصول إلى امرأة بعينها، وبعضهم قد يقصد النساء العفيفات الطاهرات يريد أن يصل إليهن، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. بل سمعنا ببعض من يطلب الوصول إلى بعض النساء المتزوجات ويعلم أنها امرأة طاهرة عفيفة، ويحاول الوصول إلى ذلك. وأنا والله ما أقول هذا من عبث ولا من فراغ، بل هو واقع حاصل والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أتذكر هذا الإنسان أولا أنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويتذكر هذا الإنسان ثانيا العقوبة الكونية من الله عز وجل في هذه الدنيا، ويتذكر هذا الإنسان العقوبة الشرعية إن حصلت له، ثم يتذكر أن من ورائه زوجة وبنتا وأختا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب الذي جاء إليه صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، قال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ وفي كل ذلك الشاب يقول لا، ومسح على صدره صلى الله عليه وسلم ودعا له، فأذهب الله سبحانه وتعالى ما في صدره. فما لم ترضه لغيرك فلا ترضه لي، أو ما لم ترضه لنفسك فلا ترضه لغيرك. أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم من هذه الفاحشة العظيمة ومن مقدماتها ومن أسبابها ووسائلها وما يرغب فيها وما يوصل إليها، ونجعلني وإياكم ممن يعتبر بما يقول وممن يعتبر بما يسمع بالكلام الحسن، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. وبهذا نختم، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.